فإذا كان من الأموال كالذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن غير كالذهب والفضة والأكسية والأغذية يقال له لقطة. وأما إذا كان من الحيوان فيقال ضالة إذا كان من البهائم ونحيها، ويقال له لقيط إن كان من الآدميين دون البلوغ. هذه العبارة قوله رحمه الله باب اللقطة أراد أن يشرع المصنف رحمه الله في بيان أحكام الضائعات من الأموال ونحيها. وقد بينت الشريعة الإسلامية ما يجب على المسلم إذا وجد مال أخيه المسلم من حفظه ورعايته والسعي في تحصيل الأسباب لمعرفة صاحبه ورده إليه، فإن الإنسان ربما سقط منه ماله وهو لا يدري وضاع عنه، ولربما ضاع منه، فيحتاج المسلم فيحتاج إلى حفظ ذلك المال حتى يتمكن صاحبه من وجدانه. وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث التي اشتملت على أحكام اللقطة، وفصلت في بيان ما يجب على المنتقد ومتى يحكم له بأخذها والتصرف فيها، وما الذي يترتب على ذلك الأخذ فيما لو طرأ صاحبها يوما من الأيام فوجده فيكون ضامنا له. يقول المصنف رحمه الله باب اللقطة. مناسبة اللقطة للجعالة أن باب الجعل تضمن جملة من المسائل والأحكام التي غالبا ما يكون فيها الجعل في الأشياء الضائعة، واللقطة من الضائعات، فهناك توافق بين باب الجعالة وبين باب اللقطة. وقوله رحمه الله باب اللقطة أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة باللقطة. ومن أجمع الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة عن لقطة الذهب والفضة، فقال عليه الصلاة والسلام اعرف عفافها ووكاءها ثم اعرفها سنة وإلا فسألك بها، إن جاءت صاحبها فأعطها إليه، وإلا فشأنك بها، فإن جاء ربها يطلبها يوما من الدهر فأعطها له. ثم سأله عن ضالة الإبل فقال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. ثم سأله عن ضالة الغنم فقال عليه الصلاة والسلام إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه. هذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من الأحكام، فبين مشروعية التقاط اللقطة ما لم تكن من ضالة الإبل، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل، فقال ما لك ولها معها حذاؤها واشتقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، فحرم أخذها. وحمل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤذي الضالة إلا ضال. وقد عمل بذلك جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان في سفر وكان معه بهمه وبقره، فجاءت بقرة ودخلت بين البقر فطردها رضي الله عنه بطردها رضي الله عنه، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤذي الضالة إلا ضال. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين النوعين، وبين أن هناك شيئا يجوز التقاطه وهناك شيء لا يجوز التقاطه. الشيء الذي يجوز التقاطه من الذهب، من سائر الأموال من الذهب والفضة، فلما سئل عنها قال عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها وعفافها. فالوكاء هو الخيط الذي يشد به القرطاس ويشد به كيس المال، اعرف وكاءها واعرف وعفافها. العفاف هو الوعاء، وقيل الشيء الذي يوضع على فم القارورة أو الزجاجة، فالعفاف المراد به الوعاء الذي تحفظ به. وفي زماننا الشنط والصناديق، يعني اعرف الشيء الذي كانت اللقطة موجودة فيه، نوعية الشنطة، لون الشنطة، كذلك أيضا معرفة وكاءها، معرفة الآن في زماننا هل لها قفل أو ليس لها قفل، كل الأوصاف التي يمكن عن طريقها أن يستدل على النقطة يضبطها الواجب والمنتقد ويحفظ ذلك. وإذا خاف النسيان كتبه، ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أنه يعرفها حوله، قال عرفها سنة، فأمر عليه الصلاة والسلام بتعريفها سنة، وسنبين كيفية التعريف وحكم التعريف. وكمل الحديث أيضا على أنه بعد مضي السنة الكاملة ولم يأتي صاحبها أنه يملكها، أن يملك اللقطة حكما واجدها، ولذلك قال فهي وديعة عندك، يعني اعتبرها كالوديعة، بمعنى أنه يملكها حكما لكن ليس بالوديعة الاصطلاحية التي تقدمت معنا أحكامه، إنما أراد كأن صاحبها وضعها عندك وديعة، لأننا إذا أذن لك الشرع بأخذها والتصرف فيها إنما هو حكما لا حقيقة، بحيث لو جاء صاحبها فقل له والله عبرتها سنة ولم تأتي فأنا أملكها، إنما أراد على السنة أن يبين أنه بعد مضي السنة وعدم إتيان صاحبها أن من حقك أن تتصرف فيها وتكون كالمالك لها لكن حكما، بحيث لو جاء صاحبها لم ترتفع يده الحقيقية عن ذلك المال. فإن جاء صاحبها يطلبها يوما من الدهر، سواء هذا فيه دليل على أنه سواء طالت المدة أو قصرت، وأن يده لا زالت باقية على المال، وأن طول المدة ما يسمى في عرفنا بالتقادم لا يسقط الحقوق، وفي هذا رد على ما تسير عليه بعض القوانين الوضعية من إسقاط الحقوق بالتقادم، سواء كان ذلك في العقود المنافع أو العقود المعاوضات الأخرى. فتجد مثلا من يغسل الثياب يقول إذا لم تأتي خلال 6 أشهر فلا تسأل عن مالك، هذا ليس له من أصل ولا يعتبر شرعا موجبا للحكم، وجوده عدمها سواء صاحب المال أحق بماله متى وجده ولو جاء بعد دهن من الزمان، بالعبرة في رجوع الحق إلى صاحبه بغض النظر عن مدة طالت أو قصر. بين عليه الصلاة والسلام مع كوني المنتقد يتعب في السؤال عن صاحبه ويتحمل مشقة التعريف وعناءه وعبء الحفظ للمال، ومع هذا كله يطول الزمان ويتصرف في المال ويأخذه حكما، مع ذلك لا يثبت ذلك حق صاحبه. فالمال لصاحبه وأموال المسلمين محرمة إلا إذا أذن بها أهلها أو أخذت في استحقاق أذن به الشرع. ثم بين عليه الصلاة والسلام النوع الثاني من الضوار من اللقطة وهي ضالة الإبل، وسأله زيد رضي الله عنه عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها حذاؤها وثقاؤها، أي لا خوف عليها، فالإبل لا يضرها ولو مضت المدة طويلة لأنها تصبر على الماء وترد الشجر فتأكل، فيستطيع صاحبها بالتحري والسؤال أن يجدها. ثم إن الإبل من المعروف أنها تحل إلى مكانها إلى مرعاها، ولربما باع الرجل إبله في مكان بعيد جدا قد يبلغ مئات الكيلومترات، ثم يفاجأ يوما من أيام وقد رجعت له الإبل، وهذا معروف. ولذلك القصة المعروفة للجرمي لما أجلت خزاعة جرهما عن البيت وانطلقوا، يعني أبعدتهم عن مكة ابتعدوا أكثر من 300 كيلومتر، ثم حملت إبلهم فنجحت إلى مكة ودخلت حتى نحرت في مكة وهي التي صارت فيها القضية المعروفة. فاشتاهد أن في الأبيات المشهورة كأن لم يكن بين السجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة كاملة، أسباب هذه الأبيات أن الإبل حملت إلى مرعاها بمكة وهم كانوا على أكثر من 300 كيلومتر، وهذا يكون حتى بين الأشياء والضحى، يعني الإبل ربما تجلس 3 أيام وأربعة أيام في مكانها الجديد ثم تحل إلى مرعاها القديم. فإذا ضالة الإبل لها حكم خاص خصتها الشريعة بهذا الحكم أنه لا يتعرض لها الإنسان، فهي تدفع عن نفسها فلو هجم عليها الصغار اتباع دفعت عن نفسها وحمت نفسها، فلذلك لا يتعرض لها. وأما بالنسبة للنادي الثالث الذي اشتمل عليه الحديث وهو ضالة الغنم، فلما سئل عنها عليه الصلاة والسلام خفف في حكمها وقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا النوع من الضوال وهو الغنم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وما يستطيع أن يبقى في المكان الذي هو فيه، فإذا ترك أكله الذئب فلا يدفع عن نفسه، أو يأتي صاحبها فيدئها. لكن من نجد صاحبها؟ ليس هناك دليل على أن صاحبها موجود، لأنه لو كان موجود لما أصبحت في العراء. فإذا الاحتمال الثالث أن تأخذها. وانظر إلى حكمة الشريعة في تشتمل هذا الحديث على ثلاثة الأنواع. النوع الأول الضعيف الذي لا يمكن أن نجد صاحبه غالبا، ولا يمكن أن يدفع عن نفسه، وبقاؤه ضياعا وتلفا، وهو الغنم. فقال سملك بالأخذ. ثم النوع الثاني وهو الذي تتبعه ذمة صاحبه ويحصل عنه السؤال البحث والتحري، وهو ضالة وهي لقط الذهب والفضة. والنوع الثالث الذي هو أعلى مما يدفع عن نفسه ويمكن أن يبقى في مكانه ولو مدة طويلة، وهو ضالة الإبل. فأعطت السريعة لكل نوع حكمة، وهذا يدل على كمال هذا الشرع، وأنه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى الذي قصر الحق وهو خير الخاصين، وتمت كلمته صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. يقول المصنف رحمه الله باب اللقطاء في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق باللقطاء. يشمل ذلك الركن الأول وهو الشيء المنتقط، والركن الثاني وهو المنتقد، الشخص المنتقد، والركن الثالث وهو صفة الالتقاط، والأحكام المترتبة على الأركان الثلاثة. فيبين لنا من هو الذي يلتقط يجوز له الالتقاط، ومن لا يجوز له الالتقاط، ومن حكم إذا التقط غير الأهل فمن يتولى عنه. والركن الثاني ومشتئ المنتقط على التفصيل الذي ذكرناه ما يجوز التقاطه وما لا يجوز التقاطه. والركن الثالث صفة الالتقاط، سواء من جهة كون يلتقط بقصد الملكية أو يلتقط بقصد التعريف، فتارة يكون في حكم الغاصب وتارة يكون في حكم الملتقط. وقصد بهذا أن يبين الأحكام المتعلقة بهذه الأركان كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف. قال رحمه الله: وهي مال.
وهي أي اللقطة. واستفتح باب اللقطة ببيان حقيقة اللقطة، اللقطة لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ومن عادة العلماء رحمهم الله أن يبدأوا أولا بالتعريف، لأنه عن طريق التعريف يمكن للإنسان أن يحكم على الشيء. فقال: وهي أي اللقطة مال. والمال هو كل شيء له قيمة، سمي بذلك لأن النفوس تميل إليه وتهواه، ويشمل ذلك الذهب والفضة وغيرهما. فالمال هنا عام. وهي أي اللقطة مال، سواء كانت من الذهب أو الفضة أو الأكسية أو الأغذية أو الأقلام أو الكتب أو غير ذلك مما له قيمة. قوله رحمه الله: وهي مال. هذا العموم له تخصيص، سيأتي إن شاء الله أن اللقطة تختص بالذهب والفضة وما في حكمها دون بهيمة الأنعام كما ذكرنا، لأن هذا النوع من الضائعات والضوال له حكم خاص يتكلم عليه العلماء في باب اللقيط. والضوال من الإبل والغنم يلحقون على باب اللقطة. وهي مال
أو مختص.
أو مختص، اختصاص الإنسان بالشيء تميزه به دون غيره، والخاص ضد العام. ومعنى ذلك أنه شيء يثبت لك على سبيل الخصوصية، فتكون مختصا به. فمن أمثلة ذلك أكرمكم الله كلب الصيد. كلب الصيد لو قال المصنف اللقطة مال هي مال لم يشمل كلب الصيد، أن كلب الصيد ممكن أن يضيع من صاحبه ويأخذ حكم اللقطة، أنه قد تكون اختص به الإنسان أذن له الشرع أن يصيد به، وكلب الحراسة أذن له أن يستخدمه في الحراسة، فمثل هذا لو ضاع يأخذ حكم اللقطة من تعريفه ورده إلى صاحبه. منان
ظل عن ربه،
ظل عن ربه، ظل بمعنى تاه، وإما أن يظل عن ربه أو يفقد من صاحبه، فالنقود تكون في جيب الإنسان ثم تفقد. فهذا الوصف قوله ظل يخرج المسروق ويخرج المقصود، فلا يسمى لقطة لأنه أخذ من صاحبه قهرا، الذي يأخذ من صاحبه قهرا هذا مقصود، والذي يأخذ من صاحبه على سبيل الخفية والخيئة خلفة أو غفلة فهو سرقة، فلا يأخذ حكم اللقطة، ظل عن صاحبه الناس.
وتتبعه همة أوساط الناس،
وتتبعه همة أوساط الناس، الضلال ضلال الشيء عن صاحبه، اللقطة نعرف أنه ظلت عن صاحبه بأن يجدها ساقطة في الطرقات، نعرف أنها سقطت من صاحبها، أو نجدها مثلا في أماكن الجلوس، من عادة الناس إذا جلس أن يضع أمتعتهم بجوارهم، إذا وجد الكيس فيه المال أو الشنطة فيها المال أو فيها الأغراض يعني في نفس المكان بجوار المكان، نعلم أن صاحبها قد نسيها فلم تظل هي، ولكن صاحبها غفل عنها حتى نسيها في المكان، والمراد من هنا أن صاحبها افتقدها، سواء كان ذلك بإهمال منه أو كان بأي سبب من الأسباب، فكل شيء ضاع من صاحبه فإنه يحكم بكونه لقطة من شيء الجملة. نعم.
وتتبعه همة أوساط الناس،
اللقطة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون شيئا له قيمة وإما أن تكون شيئا لا قيمة له. فلما قال المصنف رحمه الله وهي مال هذا عام، فلو نظرت إلى الشيء الغالي فهو مال، وإذا نظرت إلى الشيء التافه فهو مال، التبرة تعتبر مال، القلم الذي قيمته نصف ريال مال، الدفتر الذي قيمته لو حتى القرش والقرشين مال، لأن له قيمة، وقد يكون شيئا نفيسا قيمته عشرات الألوف أو مئات الألوف فهو مال. فإذا قوله رحمه الله وهي أي اللقطة مال عام، فالشريعة خصصت هذا العموم وبينت أن اللقطة التي لا تتبعها همة صاحبها، همة صاحبها وهي الشيء اليسير الذي لا قيمة له أو له قيمة ليست بذات بال في أوسط الناس، فهذا مرخص فيه ومخصص في أمره. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه مر على تمرة فقال عليه الصلاة والسلام لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فالتمرمان، وكان الرجل ينزح الدلو الواحد بتمرة واحدة يعني لها قيمة، ولربما كان الرجل طعامه اليوم كاملا تمرة واحدة من الضيق والجاد، وهذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال عليه السلام لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وهذا الورع الكامل في أسلم وأكمل ما يكون تورع عليه السلام عنها، فقوله لا أكلتها دل على أن يد صاحبها قد خلت عنها، هذا يدل على أن الشيء الذي ليست له قيمة ولا تتبعه همة صاحبه، بمعنى أنه لا يطلبه ولا يبحث عنه، التمرة إذا سقطت من الإنسان لا يذهب يبحث عنها غالبا. وهكذا الحفنة اليسيرة من الأرض في زماننا، الحفنة من البر، الحفنة من التمر كذلك، فهذه لا تتبعها همة صاحبها فإنه سيخصص في حكمها ولا يجب تعريفها ولا تأخذ أحكام النقطة العامة. ومن الأدلة أيضا حديث جابر رضي الله عنه أنه قال خفف وفي رخص لنا في الصوت والعطاء يأخذه واجبه، يعني الصوت القديم الذي تضرب به الدواب لو وجده الإنسان أخذه مع أنه في حكم اللقطة، لكن لما كان الصوت لا تتبعه منة صاحبه والعطاء ونحرها لا تتبعه منة صاحبها خفف فيها. ففي زماننا لو وجد قلما رخيصا أخذه واجبه، وهكذا بالنسبة للثياب إذا كان الملبوس الذي تركه الإنسان لا قيمة له وقيمته أو قيمة يسيرة، يعني لا قيمة له أي ليس قيمة بذات ذال، يجوز للإنسان إذا أخذه أن يملكه، يملكه مباشرة ولا يحتاج إلى ذلك.
فأما الرغيف
قال رحمه الله لا تتبعه همته، الاهتمام بالشيء العناية به، والأموال منها ما يهتم به الإنسان ومنها ما لا يهتم به ولا يشتري. فلما جاء الفقهاء رحمه الله يريدون أن يفرقوا بين الشيء الذي يأخذ حكم اللقطة العامة وبين الشيء الذي لا يأخذ هذه الأحكام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في سنته، فلما قال جابر رضي الله عنه خفف لنا في الصوت والعطاء، هذا يدل على أن الشيء اليسير لا يلزم تعريف به ولا يأخذ حكم اللقطة العامة. إذا نحتاج إلى وضع ضابط ووضع ميزان يفرق به بين الشيء الذي يأخذ حكم اللقطة والشيء الذي لا يأخذ حكم اللقطة، فوضعوا ضابطا وهو همة أوساط الناس، وقال الوسط لأنه دائما في التقديرات الغالبة ينظر إلى أوساط الناس، فمثلا قاعدة العادة المحكمة لما جاء العلماء يضعون الاحتكام إلى العرف وضعوه للضابط الغالب، فالغالب هو الذي يكون في الوسط، ليس لأهل الغنى ولا لأهل الفقر، لا ليس لأهل الغنى ولا لأهل الفقر. فكذلك هنا بالنسبة للأموال لا ننظر إلى الأشياء الغالية ولا ننظر إلى الأشياء الرخيصة جدا، ولكن ننظر إلى أشياء الوسط ونجعلها هي التي تسري عليها أحكام اللقطة، فنقول من باب أولى إذا كانت أغلى من هذا. وعلى هذا وضع المصنف رحمه الله أوساط، والوسط هو المقام الذي يكون بين الطرفين الغالي والرخيص، فاللقطة هي الشيء الذي ليس بالرخيص جدا، الشيء الذي ليس بالرخيص جدا، فإذا كان رخصه تتبعه همة أوساط الناس، يعني ممكن يكون رخيص عندي، الرخيص عندي قيمة 100 ريال لغنائي، كوني غنيا قد يكون رخيص 1000 ريال وقد يكون رخيص 10000 ريال، فمن الناس من تكون 10000 عنده كالريال من كثرة ما أنعم الله عليه من الناس، ومن الناس من تكون 1000 ريال عنده غنى. فإذا ننظر إلى أوساط المجتمع، وهذا يختلف باختلاف الأعراف والأزمنة والأمكنة، فالقاضي والشيخ والمفتي وطالب العلم إذا سئل عن شيء هل هو لقطة أو لا ينبغي أن ينظر إلى الوسط. والمصنف رحمه الله ابتدأ بهذه الجملة لأن أول ما تبحث من أحكام اللقطة أن تعرف ما هو الشيء الوسط الذي تتبعه همة أوساط الناس، حتى تقول بعد ذلك يجب تعريفه ويجب كذا وكذا من أحكام اللقطة. فهو يقول ينبغي أن نضع ضابطا بأوساط الناس، وأوساط الناس تختلف باختلاف الزمان والمكان، بل قد تجد مجتمعا يكون وسط المال فيه 1000 ريال بحيث أن ما دون 1000 يكون شيئا يسيرا، وقد تجد مجتمعا الوسط فيه 100 ريال بحيث أن ما نزل عن 100 يكون وقد يكون 10 ريال. فإذا يرد هذا إلى كل عرف بحسبه. وقال رحمه الله
وتتبعه همة أوساط الناس،
تتبعه يعني يعتني صاحبه بالبحث عنه والسؤال عنه، لأننا لا نستطيع أن نكلف شخصا التعريف بما لا يريده صاحبه أو لا يشغل به صاحبه، ففي ذلك عناء ومشقة، لأن أحكام اللقطة صعبة والتعريف باللقطة في عناء وفي مشقة. نعم.
فأما الرغيف
الفاء للتعريف للتفريق، الفاء للتفريق أي إذا ثبت أن اللقطة مال وضاع عن صاحبه، مال ضائع عن صاحبه هو تتبعه همة صاحبه أو مالكه تتبعه همة مالكه، فإنه إذا كان رغيفا يعني شيئا لا قيمة له فإنه لا يعتبر لقطة، يعني أراد أن يفرع على التعريف السابق،
بحيث يخرج ما ليس من اللقطة. فأما الرغيف فإن الخبز ناس.
والصوت
والصوت الرغيف ما تسمع من الصاحب، لكن لو جئت مثلا في عرف قد يكون مثلا في نجمع من الناس في نزهة مثلا، والرغيف عندهم له مكانة وله قيمة، أو رفقة من السفر من الفقراء والضعفاء الرغيف عندهم له قيمة وله مكانة، نحن ما نقول مباشرة بمجرد أن يجد رغيف، لأن الوضع هنا يختلف عن الوضع العام، فهو يتكلم عن الغالب، وإلا قد يكون الرغيف له شأن، ولو في أيام المجاعة وأيام الشدة له شأن تتبعه هم الصحيب، إنما هذا التعبير بالغالب، والفقهاء يختارون أمثلة في الغالب. نعم.
والصوت
الصوت الذي يضرب به نعم.
ونحوهما
ونحوهما أي المراد مما لا تتبعه ذمة ولا قيمة له ذات بان. نعم.
فيملك بلا تعريف
فيملك بلا تعريف، أي أن صاحبه إذا فقده ووجدته إننا نحكم بانتقال ملكيته إليه، يملك بلا تعريف، مجرد ما تأخذه كما يقول بعض العلماء فهو لواجبه، وبعضهم يقول فهو لملتقطه، وهنا قال المصنف فيملك بلا تعريف، فأراد أن يبين أن الشيء التافه واليسير المسواك الآن لا تسوى من الصاحب يملك بلا تعريف، لكن في بعض الأحيان لو كان المسواك في فصل فقط في فصل ويمكن معرفة صاحبه نرده إلى صاحبه، ليست المسألة يعني أنها هكذا مطلقة، إنما المراد الغالب الحال، الغالب الحال أن مثل الرغيف ومثل الصوت لا يسوى من الصاحب، لكن لو كان في موضع وفي حال مخصوص يمكن أن يصل إلى صاحبه يجب أن يرد إلى صاحبه، لأن أموال الناس مملوكة لأصحابها ولا يسكن بالانتقال مثلما أمكن ردها إلى أهلها. نعم.
ومن سنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. قال رحمه الله ومن سنع من سبع صغير،
لما بين رحمه الله الشيء الذي لا قيمة له ولا تتبعه همة صاحبه شرع في ضده وعكسه. ومن سنع من سبع صغير، في الحقيقة الأحاديث أو الآيات والأحاديث إذا جاءت إما أن تأتي نصا بشيء معين فتختص بذلك المعين، وإما أن تكون جاءت على سبيل التعبد فلا يبحث في علتها، وإما أن تأتي على سبيل التعقد ومعرفة معناها حتى يقاس غيرها عليها وهي الأصول. فإذا عندنا نصوص لا يمكن أبدا أن نجاوزها عن موضعها، جاءت مخصوص اختص بها عليه الصلاة والسلام، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج لو أعجبك فسمهن إلا ما ملكت يمينك، هذا نص خاص به عليه الصلاة والسلام ويحكم بخصوصه، خاص أريد به الخصوص، وهناك خاص جاء على سبيل التعبد ما نستطيع أن نقدم فيه ولا نأقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا تعبدي جاء في فرضية صلاة الظهر بعد الزوال، ما نستطيع أن نحدث صلاة ثانية قياسا على صلاة، ولا نستطيع أن نحدث عبادة قياسا على هذا العبادة، خلاص هذا شيء تعبدي نقتصر فيه على هذا الوجه الذي جاء، وإما أن يأتي خاصا يريد به العموم قاعدة ينبني عليها غيرها وأصلا يتفرع عليه ما لا يقصى من المسائل، وهذا هو منهج الشريعة في أكثر النصوص، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فالكمال أن تكون نصوص الشريعة قواعد عامة حتى تصلح لكل زمان ومكان. فمن أمثلة ذلك مسألة اللقطة، لما جاءنا الحديث مطبق عليه، لما جاءنا الحديث في ضالة الإبل قال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها، ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أو صاحبها، هذا اللفظ من الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يتعرض الإنسان لضالة الإبل، لا يجوز أن يتعرض لضالة الإبل، هل المراد بذلك الإبل فقط بحيث لا يقاس عليها غيرها ونقول فقط الإبل وغيرها يلتقط ويأخذ حكم اللقطة، أم أن المراد بذلك أن الإبل تمتنع وتدفع فنقيد على الإبل غيرها مما يأخذ شكمها؟ لما جاء ذكر الغنم فقال عليه الصلاة والسلام إنما هي لك أو لأخيك أو للبئر، إنما هي لك أو لأخيك أو للبئر، قال هي لك أو لأخيك أو للبئر، فأصدق لك يبقى لأخيك أو للبئر. المالك هو أخوك المسلم، وقيل لأخيك يعني إذا ما أخذت أنت أتي شخص آخر ويأخذها، لكن خلينا منها على الأصل أن أخيك من باب المقابلة، إنما هي لك فيقاس غيرك إذا كان مكانه، وهذا أنسب، لأنك إذا قلت إنما هي لك أو لأخيك يعني مالكها إن وجدها هذا أفضل، لأنه لما قال لك نزل غيرك منزلتك إن وجدها كما وجدها. فإذا أسقطنا لك بقيت لأخيك أو للذئب، لأخيك إن وجدها أو للذئب إذا لم يجدها. طيب لما ذكر الذئب دل على أن في الحيوان منتقى الضال معنى، وهو كون يدفع النفس أو لا يدفع. فوجدنا الغنم لا يمكن أن يدفع من صغار السباع، أما كبار السباع لا يمكن، لا الإبل ولا الغنم أن تدفع. لما قرر عليه السلام الإبل أن تترك على حالها فمعناه أن هناك علة لهذا الترك، فقال معها حذاؤها وسقاؤها تجد الماء وتأكل السباع. لكن في الغنم، الغنم ممكن أن تجد شيء تستقي به، وممكن أن تصير من كفات الشاكة، لكن لا يمكن أن تدفع الذئب. فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فدل على أن مسألة اعتداء السبع عليها مؤثرة في الحكم، وأن هذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على العلة التي من أجلها شدد في الإبل ويسر وخفف في الغنم. ومن هنا استنبط العلماء المعنى، فقالوا لا يستطيع أن يدفع من صغار السبع، أو يستطيع أن يدفع يدافع عن صغار السبع. مثلا الآن الإبل البعير الناقة تستطيع أن تدفع لو جاء صغير الذئب أو جاء صغير الأسد أو السباع العادي من النمور، هذا ممكن. الإبل شديد البطش يمكن أن يدفع. وعلى هذا قالوا أنه من العلة كونه يدفع عن نفسه، وجعلوا الضابط صغار السبع، لأن كبار السبع تعتدي على الإبل، ومع ذلك جعل الإبل سائبة هائلة ضالة حتى يلقاها ربها. فدل على أن العلة كونها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها مع صغار السبع. فقال رحمه الله
ومن امتنع من سبع صغير،
ومن امتنع من سبع صغير كالإبل كما ذكر عن السنة، يقاس على ذلك الضباء والوهول والسيسل وتيس الجبل وبقر الوحش. هذا النوع البقرة، هذا النوع في الحقيقة يعني هو من حيث الأصل إذا وجدت ضبيا يجوز صيده، وهذا لا إشكال فيه لأنه من المباحات وأحله الله عز وجل لعباده، والسيسل والوعل وتيس الجبل أمور أحل الله سبحانه وتعالى. المصنف لما قال ومن امتنع من صغار السبع مراد أن يكون هذا الضبي ملكا لشخص، وليس المراد يعني مثلا الغذاء التي والوعول والرين والغزال ونحن، إذا كان ملكا لأشخاص وظل وضاع إنه يترك حتى يلقون، لأنه يدفع عن نفسه من صغار السباع. وكذلك يدخل بهذا ما يدفع عن نفسه من صغار السباع بالتوحش والفرار حتى ولو كان من الطير. وبناء على هذا الحمام لو كان من الحمام الذي يربى البيتي الذي يسمى الحمام البيتي، لو جاء لا يجب لأحد أن يأخذه، لأنه يمتنع من نفسه ويمكن أن يدفع عن نفسه حتى يرجع إلى ربه وصحيح. فهذه ينطبق عليها لا يقول ضالة إلا ضالة، ما المعنى أنه يأخذ؟ ليس إلا الاعتداء على مال أخيه فيفرق حتى يعود إلى صاحبه ومالكه، إلا إذا كان يعرف صاحبه فأخذها على نية أن يعطيها لصاحبه فلا إشكال. أما إذا لم يعرف صاحبه وعرف أنه من النوع البيتي الذي يربى يطرده عنه ولا يبيه، لم يفعل هذا كالإبل تدفع عن نفسها، ويمكن للحمام أن يعيش حتى يرجع إلى صاحبه أو يبقى على وجهه.
كثور وجمل،
كثور الثور يدفع، والجمل كذلك البقر قوي يدفع. ومن العلم من جعل البقر خارجا عن حكم الإبل والصحيح أنه يعقب لأن جاء الجرير رضي الله عنه وأرضاه فأعطاه حكم الإبل وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول ظلك إلا الله. والسبب في التفريق بين الإبل والبقر أن الإبل تصبر أكثر من البقر والبقر إذا ضاع في الفيافي وفي الصحراء فغالبا ما يهلك بخلاف الإبل الإبل تصبر عن الماء أكثر والبقر أضعف الصبر من هذا الوجه وإلا من حيث القوة ومن حيث الوصف في شبه بين البقر وبين الإبل. وبالمناسبة عند بعض العلماء يلحق البقر بالإبل في أكثر المسائل الشرعية يقول وجدنا الشريعة تجعل الإبل والبقر في حكم واحد ولذلك يضحى بالبقرة عن سبع ويضحى بالبدنة عن سبع وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نسائه بالبقر فجعل البقر محلا للتشريك كالإبل فأنزلها منزلة الإبل. ومن هنا قالوا أن البقر تنحى ولا تذبح قياسا على الإبل. ومن أهل العلم من جعل البقر تارة يلتحق بالإبل وتارة لا يلتحق بها وتختلف أحكامه واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضاحى في الساعة الأولى فكأنما يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. قالوا ففرق بين الإبل والبقر وأجيب بأن هذا من جهة الفضل لا من جهة الحكم وقد يرتفق الإثنان حكما ويختلفان فضلا فيكون أحدهما أفضل من الآخر لكن هذا لا يقتضي عدم تشريكهما بالحكم. نعم.
ونحيهما
ونحيهما مما ذكرنا ما يكون قويا على الدفع بنفسه
حرم أخذه
حرم أخذه يعني لا يدخل في جواز الالتقاط فأصبحت الأشياء والأموال منها ما يجوز أخذه ومنها ما يحرم أخذه ومنها ما يجب أخذه مما يكون فيه الغالب أو ضياع للتلف فيجب على الإنسان أن يأخذه أو يعرف صاحبه فيجب عليه أن يأخذه حتى يعطيه إلى صاحبه.
وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب. قال رحمه الله وله التقاط غير ذلك من حيوان.
يقول المصنف رحمه الله وله أي للشخص الواجد للضائع التقاط أي أخذ الشيء الضال أو الساقط أو الضائع من غير الذي ذكرناه الأشياء اليسيرة الأشياء التي لها قيمة تدعى وهمة صاحبها. اختلف العلماء رحمه الماضي من أهل العلم من قال الأفضل والأكمل أن لا تلتقط أن تترك الشيء ولا تأخذه. ومن أهل العلم من قال الأفضل والأكمل والأعظم أجر أن تحتسب وتأخذه ثمانة لمال أخيك المسلم. ومن أهل العلم من قال إن المسألة على الإباحة ما نقول الأفضل الأخذ ولا الأفضل الترك إلا بالتخفيف. فإن كان الشخص يأمن على نفسه فيعرف في نفسه أن نفسه لا تتعلق بهذا الشيء وأنه سيقوم بحقوق التعريف وأن يده ستكون يد أمانة محافظة على الشيء أو يغلب على ظني أنه سيوصل الشيء إلى صاحبه وأن صاحبه سيعود هذه كلها أحوال ألحق بها حالة ذكرها بعض العلماء ونصوا فيها على وجوب الأخذ وهي أن يكون الموضع الذي سقط فيه المال فيه سراق أو فيه فساق أو فيه أناس لا يحفظون حدود الله ولا حقوق المسلمين بحيث يأخذونها ويتفونها ولربما يستغلوها في الأمور المحرمة. يجب على الإنسان أن يأخذ عنده يجب عليه الأخذ إذا كانت الأحوال هذا بحيث يأمن على نفسه الفتنة ويغلب على ظنه أن هذا المال لو ترك يأتي فاسق أو من لا خير فيه فيأخذه وقد يستعين به على حرامه أو يغرب على ظنه أنه سيجد صاحبه. فهذه الأحوال نصب على أنه يجب عليه الأخذ. فإن خف ذلك الشيء أو وجد غيره مما يمكن أن يقوم بهذا الأمر يعني وجد غيره ويغلب على ظني أنه إذا لم يأخذ سيأتي إنسان صالح من مكان فيه أناس فيه خير، ويغلب على ظني أنه سيقع في يد غيره من يقوم بحقوق التعريف وغيره أفضل منه فالأفضل التعريف. ويروى هذا عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أنهم كانوا يفضلون يكرهون أخذ اللقطة ويكرهون التعرض لها بما في ذلك من الورع وابتعاد الإنسان عن التبع والمسؤولية. هذا إذا خاف على نفسه، إذا وجد الغير ولم يأمن على نفسه الفتنة. أما إذا وجد الغير وغلب على ظنه أنه لو أخذ هذا المال أنه يفتن به وربما لم يأمن نفسه عليه لأن النفوس تختلف والأجنة تختلف ولربما تأتي الضائقات والعياذ بالله والحاجة فتضطر الإنسان إلى ما, 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 ما حرم الله عليه. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين، لأن الإنسان إذا غلبه الدين كذب في قوله وأخلف في وعده لأنه يقهر على ذلك. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين من هذا، فهو ذل النهار وهم الليل. فالإنسان إذا غلب على ظنه أنه سيهتم بهذا الأمر ويشغله عما هو أفضل ويوجد غيره ممن يقوم به فالأفضل أن يتركه إلى ذلك الغير، والأفضل له التورع وصيانة نفسه عن ذلك. في حكم هذه المسألة أيضا إذا كان الموضع أهله أهل شر، يكون أهله أهل شر بحيث لو أخذ هذا المال تسبب له فتنة واتهموه بالسرقة أو تعرض الضرر فيكون تركه حينئذ مقدما على أخذه، فيفصل في مسألة أخذ اللقطة وتركه على هذا التفصيل. أن الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال مختلفة والإنسان يتقي الله على قدر استطاعته، فما كان موافقا لشرع الله بحيث يتأتى الحكم بوجود أخذ اللقطة فيه أو ندها واستحدادها فإنه يحكم له بوجود الأخذ واستحدادها، وما كان عكسا فعكس، وما كان انتفت فيه الموانع وانتفت فيه الدوافع يبقى على الأصل وهو الشيء. قال المصنف فله، فنص على مرتبة الإباحة، له يعني يجوز له أن يأخذها، وهذا على سبيل التخيير. ويبقى التفصيل تارة يجب وتارة يسقط هذا الحل لوجود العارض عند وجود الموانع. نعم.
وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك.
من حيوان من بيانية، يعني سواء وجد حيوان أو غير، على التفصيل الذي تقدم معنا مما يجوز أخذه من الحيوانات وغيرها. له التقاطه، يعني هذا الالتقاط على التفصيل الذي ذكرناه وبين المصنف فيه، لأنه هو الأحكام المتعلقة بالالتقاط مفرعة على معرفة الشيء الذي يلتقط. فبعد أن بين لنا رحمه الله الشيء الذي يلتقط بين لنا أحوال التقاط اللقطة. من يلتقط اللقطة يلتقطها على صور. الصورة الأولى يلتقطها بقصد تعريفها وردها إلى صاحبها، والصورة الثانية أن يلتقطها بقصد أن يملكها وأن يأخذها. ففي الصورة الأولى إذا التقطها بقصد تعريفها والوصول إلى صاحبها إن كانت من جنس ما تنطبق عليه أحكام اللقطة لا إشكال، يصبح يعرفها وبعد مضي مدة التعريف يكون مالكا لها حكما كما سيأتي. لكن من أخذ اللقطة، من الصورة الثانية من أخذ اللقطة قاصدا أن يملكها مباشرة، وجد قلم له قيمة وله باع وتتبعه من الصاحب، وجد كتابا له قيمة وله باع وتتبعه من الصاحب، وجد ذهبا وجد فضة فحملها وقال أريد أن أنفق من هذا المال، فهذا حكمه حكم الغاصب. يعني في الأول يكون حكم الملتقط ويد يد أمانه، وفي الثاني يكون حكم الغاصب. ففي الأول لا يضمن وفي الثاني يضمن. نعم. فائدة المسألة أنه لو التقط على الوجه الأول ونيته فيما بينه وبين الله أن هذه العشرة آلاف التي وجدها يريد أن يعرفها ويوصلها إلى صاحبها فأخذها عنده فضاعت أو سرقت من دون تعدي ولا تغيير لا ضمان عليه، لا ضمان عليه، لأنه ما تعدى ولا فرط يده يد أمانة. لكن لو أخذها من أجل أن ينفقها ولم يفكر لا في تعريفها ولا شيء، إنما قال الحمد لله على هذا الرزق الذي جاءنا، والبعض يحمد الله رب العالمين حتى ولو كان مال من سرقة، نسأل الله السلامة والعافية، فأخذ هذا المال وفي نيته أن يصرف، عنده ظرف أو شيء قد أريد الآن أن آخذها حتى أسدد ضائقة أو أشتري شيئا. فلما أخذها ابتلاه الله في الليلة التي أخذها أنه سرق منه أو ضاع منه، لو عرف صاحبها وجب عليه أن يرد له المال، في الأول أمين وفي الثاني غافل، لأن يده يد، هذا فائدة يعني النية في الالتقاط، فله أخذها يخص فيه بالالتقاط، إن التقطها بالوجه المعروف كان في يده يد أمانة ولا يضمن إلا إذا تعدى وفرط عند وياه أيها الثلاثة. وأما إذا أخذها على سبيل الأمس أن يجد مثلا شيئا وفي نيته أن يأخذه لحظه حظ أهله وولده دون قصد التعريف، فإنه في هذه الحالة يكون ضامنا حكم حكم الله
الثاني. إن أمن نفسه على ذلك،
هذا شرط له الأخذ، بشرط أن يأمن نفسه على ذلك، يعني على المال الذي أخذه.
وإلا فهو كغاصب.
مفهوم الشرط أنه إذا لم يأخذها على هذه النية وأخذها من أجل أن يستنبق على نفسه وأخذها من أجل، ولذلك تجد يأخذها ولا يريد أحد أن يشعر أنه أخذ هذا المال، ولا يريد أحد أن ينتبه له، لأنه يريد أن يأخذه لنفسه. وإلا فكغاصب، فهو كغاصب أي فحكمه حكم الغاصب كما تقدمنا.
قال رحمه الله تعالى: ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولا.
ويعرف الجميع ما تقدم من الأشياء الملتقطة التي تأخذ حكم اللقطة يجب تعريفها. التعريف مأخوذ من المعرفة، والمراد بذلك أن يأخذ الإنسان بالأسباب التي يتوصل من خلالها إلى معرفة صاحبها. واختلف العلماء رحمهم الله هل إذا وجدت مالا يجب عليك أن تعرفه؟ فإذا كان المال مما تدفعه من الصاحب وحكمنا بكون لقط، هل التعريف واجب أو ليس بواجب؟ وجهان لأهل العلم رحمهم الله. الصح هنا أن التعريف واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وعليه جرى عمل الخلفاء الراشدين في فتاوى بعضهم كعمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره، كعلي رضي الله عن الجميع أفتوا بالتعريف وألزموا به وأمروا به. ثم هذا التعريف فيه تفصيل عند العلماء، بالنسبة للأسبوع الأول يرى بعض أئمة السلف رحمة الله عليهم بعض العلماء أن الأسبوع الأول الذي وجد فيه المال يكون التعريف فيه أشد، بحيث يعرف في كل يوم، لأن الغالب يعني في اليوم الأول والأسبوع الأول الأمر أشد. ففي اليوم الأول لا يقتصر على مجرد وجدان بعلي أن يسعى للسؤال والتحري في موضع المال الذي وجده فيه أو في المضان. فإذا كان الموضع الذي وجد المال فيه فلات وبجوار الفلات منتزع يرشاده الناس أو مسجدا يصلي فيه الناس، يعني يحرص على أقرب المواضع مما هو مظنة أن يوجد صاحب المال فيه أو يرشاده صاحب المال غالبا، فيسعى في اليوم الأول جهده في التعريف أكثر من الأيام الثانية، لأن اليوم الأول تكون الهمة أشد والاعتناء أكبر. ولذلك من الخطأ تجد البعض مجرد ما يأخذ المال يذهب به إلى بيته، فيسير الالتقاط سببا في إضاعة المال على أصحابه، بحيث أنه لو ما ذهب إلى بيته ربما جاء صاحبه فوجده في المكان، فيصبح التقاطه على هذا الوجه مخالفا لمقصود الشرع. وعلى ذلك جعل العلماء رحمه الله اليوم الأول الالتقاط أشد من غيره، والتعريف فيه آكد من غيره. وفي اليوم الأول خاصة إذا وجدت الأمارة أو القرينة أو العلامة على أنه يوم مقصود، مثلا يكون مقصودا بعبادة في يوم الجمعة فلو سقط المال في يوم الجمعة فهنا أمار من الزمان على أن صاحبه سيعود له فينتظر إذا وجد المال بعد صلاة الجمعة يقف عنده ويحتسب الأجر عند الله عز وجل في المكان الذي يراقب من يأتي يسأل يراقب من يأتي يبحث. هذه هي النصيحة لعامة المسلمين لينصح لصاحب المال التعريف في اليوم الأول آخر وينصح الناس وحدد دائما الخطباء يتعرضون بمثل هذه المسائل التي تتضمن بعض التنبيه بالسنن الواردة على الرسول صلى الله عليه وسلم مما تعود به البلد. الناس يقول إلا من رحم الله بمجرد ما يأخذ المال يذهب به ولربما يجده في بلد غير بلد فيسافر بالمال فيغرر بحق صاحب الحق ولذلك ينبغي التنبيه على هذا. التعريف اليوم الأول أشد وآخر ثم الأسبوع الأول قالوا كذلك في حكم اليوم الأول فيصبح الأسبوع الأول التعريف عند طائف من أهل العلم يوميا يعرف الأسبوع الأول الذي وجد في المال يوميا لأن الغالب أن هذا الأسبوع يبحث فيه صاحبه فإن لم يتيسر له العودة في اليوم الأول بفجر يتيسر له في اليوم الثاني من يتيسر له في اليوم الثاني يتيسر له في اليوم الثالث الرابع الخامس إلى الجمعة لأنه ربما لم يتيسر له أيام العمل سيأتيه الخميس والجمعة ويوم رفق يمكنه أن يأتي ويبحث عن ماله في موضع. فهذا بالنسبة للواجب من حيث الأصل في التعريف أنه هو حكمه الوجود ويكون في الأيام الأول آخر من الأيام الأخرى. ثم بعد ذلك إذا قلنا بالتعريف سنة من أهل العلم من قال يقترب الحكم أسبوعيا يصبح كل جمعة يقوم في الناس أو يضع إعلان أو شيء يتحرى عن صاحبه ويسأل. ومن أهل العلم من قال إذا عرف في الأيام في اليوم الأول والأسبوع الأول يوميا انتقل الحكم إلى الشهر وكل ما جاء شهر يجدد التعريف والسؤال والبحث والتحري عن صاحب المال حتى يجد. فالحكم أن التعريف لازم له يصح أن يعرف لنفسه أو يعرف وكالته يعرف لنفسه يقوم بنفسه يقول أيها الناس من ضعره يقول الشيء الذي هو مجمل كما سيأتي في صفة التعريف يوكل يقول لشخص تقوم وتنادي في الناس من ضع له شيء فليأتني ومن ضع الشيء يعني يأتي من أجل أن يتعرف على الشيء الضائع ولو أو ليس له. فيصح التعريف من الشخص أطاعة ويصح وكالة من نيابة. أما صفة التعريف فالواجب أن يحتاط فلا يذكر من المال ما يمكن أن يتوصل إلى معرفته به يعني لا يذكر الصفات التي تختص بذلك المال التي يهتدى ويستدل بها عن طريقه إنما يقول من ضاع له شيء فليأتي من ضاع له مال فليأتي من ضاع له يعني كيس من ضاع له شنطة ونحو ذلك فليأتي. بعض العلماء يقول الأفضل أن يجمل عموما يعني يقول من ضاع له شيء لأن أهل الشر ربما تواطأ الأربعة والخمسة على أن يأتي الأول منهم لو قال من ضاعت له شنطة عرف أن المال في شنطة فيأتي الأول ويقول ضاعت له شنطة قال مال ابنها قال بيضاء قال ليست في شنطة. يأتي الثاني ويقول حمراء صفراء خضراء يتواطأ أهل الشر ويقرب عليهم الوصول إلى المال ولذلك الأفضل والأكمل أن يبهم وأن يكون هذا من باب النصح لصاحب المال فيقول من ضاع له شيء فليأتي من ضاع. ولذلك إذا قلنا على الوجه الأول أنه يبهم على الوجه الذي فيه إبهام يشمل ذلك النقود وغيرها فيقول من ضاع له شيء وعلى الوجه الثاني يصح أن يقول مثلا من ضاعت له ساعة من ضاع له قلم من ضاع له كتاب فيحدد الجنس ويمكن أن يحدد النوع ويبقى التفصيل على صاحبه. لكن في الحقيقة القول الأول أحوط وأفضل وأولى فإنه أكثر دلالة على صدق صاحب الشيء أن إذا جاء الشخص وقال لي أنا ضاعتني شنطة حمراء وفيها 10,000 ريال يصبح في هذه الحالة تطمئن إلى أنه لأنك ما ذكرت فيه لم تذكر فيه لكن لو أنك قلت من ضاعته شنطة وفيها نقود فليأتي على القلب يعني يجمل نوع إجمال يأتي الأول يقول ضاعتني شنطة لونها صفراء فيها مثلا 10,000 الثاني يقول 8,000 حتى يصلون إلى ما هو عند المال ممكن بعد 5 أو 6 أو 7 أشخاص يمكن نعرف قدر المال ولذلك الاحتياط في هذا أولى وينبغي على الإنسان أن يأخذ بأسباب الاحتياط نصيحة لصاحب المال نصيحة لصاحب الحق المال
في مجامع الناس
يكون التعريف في مجامع الناس لأنه حق ضائع في كل شخص من أهل ذلك الموضع يحتمل أن يكون صاحب الناس فيعرف في مجامع الناس مجامع الناس نزل أمام المساجد بشرط أن لا يشوش على المصلين فيها والذاكرين الأسواق العامة والخاصة لأن الناس تجتمع فيها الحدائق التي يجلسون فيها وهكذا بالنسبة للأماكن الخاصة التي يرتدونها في المدارس ونحوها والدوائر إذا كانت قريبة منها فيحتاط في تعريفها في المجامع نعم
غير المساجد
غير المساجد يعني داخل المساجد لكن تعريف خارج المسجد عند باب المسجد بشرط أن لا يزعج الناس ومن هنا يفرق بين وضع ورقة الضائعات داخل المسجد وخارج المسجد فداخل المسجد منهي عن نفي الضال وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال أيكم رأى البعير الأحمر فقال صلى الله عليه وسلم لا رده الله عليك فقال عليه الصلاة والسلام من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا رده الله عليه فإن المساجد لم تبن لذلك قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه المساجد بيوت الله وبنيت من أجل ذكر الله عز وجل ولم تبن للدنيا ولأمور الدنيا فبناء على ذلك لا يجوز التعريف بالأشياء الضائعة في المسجد ولا نحبها والسؤال عنها في المساجد فيجوز خارج المسجد ويجوز أن يضع إعلانا والأفضل أن لا يضع على أبواب المساجد لأن وضع الإعلانات على أبواب المساجد سواء مثلا يريدون استئجار محل أو يريدون مثلا معرفة شيء ضائع ينشدون الضالة فيزحم الناس على أبواب المساجد وينشغلون عن ذكر الله عز وجل فيها لذلك الأفضل والأكمل صيانة المساجد بحيث تكون على أطراف الجدران برة بعيدة عن المسجد خارجة عن المسجد فهذا أكمل أما على الباب نفسه يؤدي إلى ازدحام الناس ومضايقة الداخل والخارج المسجد والباب نفسه ربما فتح على داخل المسجد يكون حكم داخل المسجد ولذلك لا يجوز وضع الإعلانات على الأبواب وأن نفتح على الأبواب بالإعلان إلا إذا كان الباب على خارج فحال خارج وبشرط أن لا يضر لكن الذي يشاهد أنه يضر وأنه يشغل الناس عند خروجه وعلى هذا يعني ينبغي أن يكون في ركن المسجد في طرف المسجد أو بعيدا عن الباب بالقدر الذي لا يضيق الداخل والخارج وإلا لو وضع على الباب وضيق بالداخل والخارج فإنه يحمل الإثم ويجد في ذلك هذا أمر ينبغي أن يتبادل إنه إذا وضع حتى لو إعلان عن محاضرة وضعه على باب المسجد يؤدي إلى ازدحام الناس وتلقى الناس في دخولهم وخروجهم هذا يضر بالناس ولذلك لا ينبغي أن يتسبب الإنسان بأذية المصلين داخلين أو خارجين فيوضع الإعلان في الموضع أو يتحفظ وضع لوحات الإعلان في مكان كون الشخص يحرص على أن الكل يعرف ويقول على الباب يعرفون أبدا هذا ليس المهم المهم أننا نتق الله عز وجل ونضع لوحة الإعلان في مكان بعيد عن الباب يأتي من يريد الخير فلو جاء العشر ممن هم أهل الخير وأصدق رغبة في الخير أحسن من الوفاء الذي لا خير في صدوره وقد يكون صدورها أضر من نفسه نعم
حولا
سنة اختلف العلماء في القدر الذي تعرف به اللقطة فورد عن عمر رضي الله عنه انه امر بالتعريف 3 سنين، ومن اهل العلم من ضعف الروايه عنه في ذلك لان الروايه فيها شك، لا ادري قال 3 أو 2 سنين، فقال بوجود الشك في 3 ضعفت لان في الروايه الصحيحه 1 أو 2 سنين، فالثابت في السنه 1 سنة يعرفها 1 سنة كاملة وعليه العلم عند جمهر أهل العلم. لكن إذا قلنا إن السنة هي الحد الأعلى، ثم تختلف الأموال واللقطات بحسب غلاءها وقيمتها وتتبعها همة صاحبها، فإذا كانت مثلا 100 ريال تتبعها همة صاحبها لكنها ليست بذلك المال الكثير الذي يقلك منفقته بالتعريف السنة، فيخفف في المدة ويمكن أن تكون إلى 3 أشهر، يمكن أن تكون إلى ربع السنة 3 أشهر، ربما إلى ثلثها، إلى ثلث السنة 4 أشهر أو ربعها 3 أشهر أو نصفها 6 أشهر، يعني على حسب الأموال نفسها. فإن كان المال له ذلك 10,000 ريال 5,000 ريال 4,000 ريال، يعني له همة وله يعني حاجة من صاحبه يبحث عنه ومظنة أن يأتي طيلة العام، فإنه يعرف سنة كاملة. هذا من حيث مدة التعريف، يعرف سنة كحد أعلى، وبعد السنة يحكم بملكيته. وأما إذا كان دون المال الكثير وتتبعه من صاحبه ولكنه ليس بذات الذي يعني له القيمة الغالية، سواء في الكتب أو في الثياب أو الملبوسات أو الساعات أو نحوها، فيمكن أن يعرف بعض السنة ويقتصر على ذلك. ولذلك أفضل الإمام أحمد رحمه الله وبعض أئمة السلف رحمه الله بالتعريف إلى شهر، وبالتعريف إلى 3 أشهر، وبالتعريف إلى 2 شهر، وبعضهم يفتي بالتعريف جمعة واحدة، كان يكون شيء له تتبعه من صاحبه لكنه ليس بذات الذي له قيمة الكبيرة التي يكلف فيها من فقط التعريف السنة كاملة. حولا أي سنة، وسمي الحول حولا لأن الأحوال تختلف فيه، ولذلك يقول يعرف الضائع سنة لأن السنة فيها جميع الفصول، وإذا سقط منه في أيام من السنة ربما لا يعود إلا فيما هو قريب منها أو مثلها. فالسنة هي غاية أو نهاية اليأس غالبا، يعني إذا مضت سنة وما وجد ناس معنا أنه ضائع عن صاحبه، فجعل السنة كحد أعلى والسنة تشهر بقوتها. ونعم،
ويملكه بعده حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. قال رحمه الله: ويملكه بعده حكما،
ويملكه أن يملك المال الملتقط بعده أي بعد التعريف سنة حكما لا حقيقة، حكما بحيث يتصرف فيه، يجوز له بيعه، يجوز له هبته، يجوز له التصدق به، يعني يتصرف فيه حكما لا حقيقة، بحيث لو جاء صاحبه يوم من الأيام يطلبه ووصفه صفته التي يعرف بها وجب عليه أن يضمن له مثله إذا لم يكن موجودا. وهذا هو قول ما صريح قوله عليه الصلاة والسلام: وليكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يطلبها يوما من الدهر فأدها إليه، فوصفها فأدها إليه. لكنه لا يتصرف في المال إلا بعد أن يعرف صفاته، فيكتب عدد النقود وصفة أولا جنس النقود ذهبا أو فضة، ثم نوعها إذا كانت من الفضة مثلا ريالات أو من الدراهم من أي عملة من العملات، ثم هل هي من فئة 100 ريال في زماننا، فئة 50 أم فئة 500، و هل هي محفوظة برباط أو مفرقة، وهل هي كلها في موضع واحد من الشنطة مفرقة على مواضع، وإذا كانت موضوعة في شيء داخل كتاب هل هي مفرقة أو مجموعة،
يعني الصفات التي كانت عليها الوجع مما يمكن أن يتوصل بها إليها. تنقسم الصفات إلى خارج عن الشيء المنتقط وشيء منتصف بالشيء المنتقط. فالشيء الخارج مثل وعاء مثل الرباط، وفي زماننا أرقام الشنطة إذا يمكنهم يعرفها، وكذلك نوعية الشنطة ولونها وهل هي قديمة أو جديدة وصفة الحالة التي كانت عليها، يعني فين وجدها، المكان الذي وجدها فيه في السوق، هل هي على الكرسي الذي يعني إنسان أو أسفل منه. الإنسان غالبا يتذكر مثل هذه الأشياء، فهذه الصفات الخارجة يضبطها ويكتبها، وهذا أحرص أفضل من يوم ما يجد المال يكتب ملاحظات على المكان الذي وجده فيه والصفة التي كانت عليها هذه الشنطة. كذلك أيضا الصفات للمال ما فيه من جهة جنسي ونوعه وقدره، في زماننا نوعية العملة، لما قد يكون المال مشترك ما بين الريالات والدولارات، تكون عملتين، قد تكون ثلاث عملات، وصفات هذه العملات وصفات وضعها في الشنطة وهل معها شيء آخر ليس معها، كل هذا يكتمه ويدونه، ثم يتصرف في المال، يتصرف في يبيعه يهبه يتصدق به يفعل به ما شاء. فإن جاء صاحبها صاحب اللقطة يسألها يوما من الدهر قرب الزمان أو بعد، فالواجب عليه أن يضمن إذا وصف بالصفات المعتبرة. الصفات في الحقيقة لا يكلف صاحب اللقطة أن يصف صفات دقيقة، لو وصف الصفات غير يعني مكتملة لكنها تدل على صدقه، والرجل معروف بالأمانة نرضى به، لأنه ما كل واحد يستطيع أن يتذكر، ربما أن الشخص يضع المال في الشنطة وهو لا يعرف هل هو مربوط أو مفكوك، مثل الأشخاص الذين يكونون في تجارة ويبيعون ويشترون مباشرة، تارة يربط المال، تارة يعطى المال مربوطا، تارة يعطى مفرقا، لا يستطيع أن يتذكر على هذا الشيء على هذه الصفة، ما يحرك صاحبها ذلك الإحراج. هناك دلائل فعلا تدل على صدقه، شخص جاء وقال أنا ضاعت لي شنطة مثلا من النوع الفلاني، وكان ضياعها في محطة القطار في المطار في محطة السيارات الفلانية، وكان ضياعها في يوم الجمعة، وكنت واضعها بين رجلي تحت الكرسي، لكن ما يستطيع أن يقول لك هل الذي بداخله من فئة المئات من فئة خمسمائة، لكن قال لك أنا أعرف أنها 10,000 ريال، 10,000 ريال أخذتها ووضعتها في الشنطة. في بعض الأحيان ممكن أن يصف لك وصفا صحيحا من الخارج لكن يعجز عما بداخله ويعطي شيئا تقريبيا غالب على الظن أنه أنها ماله، رجل معروف بالأمانة والعدالة والاستقامة ودين وفيه خير، وجاءت وقال أنا في ذلك اليوم بعت واشتريت أشياء فأدخلت مالا وأخرجت مالا، لكن أنا أقدر أنا خرجت من البيت ومعي 20,000 ريال وبعت واشتريت في حدود 5,000 ريال، وأظن أن المبلغ ما بين 15 وما بين 20 لا ينقص عن 15 ولا يزيد على 16 أو 17. لما تنظر إلى هذا الكلام مع أمانة الرجل وعدالته وشهود الناس له في الصدق والأمانة تطمع غالبا إلى أن المال ماله. فإذا الوصف من صاحب الوديعة لا يشدد عليه إلا في أحوال مثل من يعرف منه الاحتيال والكذب، وسبق أن جاء أشخاص وعرفوا بعض الصفات أو استطاعوا أن يطلبوا بعض الصفات هذه يغلب على ظن حصارها في الصفة الفلانية، في هذه الحالة يحتاط الإنسان. فإذا لا بد من النصيحة، وهذا يختلف حسب اختلاف الأحوال والظروف الأشخاص، فإن المال إذا كان بين أمة معروفة بالصدق ليس إذا كان ليس الحال كما لو كان بين العكس.
فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه؟
لم يحدد زمانا معينا ولا وقتا معينا كما ذكرنا، فهو حق لا يسقط بالتقاضي، لزمه وجب عليه دفعها دفع اللقطة إليه.
والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما.
السفيه والصبي، هذه الجملة فرع فيها المصنف رحمه الله في بيان الركن الثاني،
علمبيا البقطة، وأيضا الركن الثاني وهي صفة الالتقاط، شرع في بيان الملتقط. شخص ملتقط، شخص ملتقط يكون بالغا عاقلا ويكون صبيا أو مجنونا أو سفيها. فالصبي ليس له ولاية على المال، إذا كان لا يلي مال نفسه فمن باب أولى أن لا يلي مال غيره. إذا التقط الصبيان مالا وجاء به فإننا نطالب ولي الصبي أن يقوم مقامه، فوالد الصبي يقوم بتعريف المال وعلى الصفة التي ذكرناها، ووالد المجنون كذلك إذا كان وليا المسؤول عنه. فإن كان محجورا عليه بالسفع وإن كان رقيقا فسيده، إن كان محجورا عليه بالزرع فسيده، فالسيد يقوم مقام عبده إلا إذا أذن له بذلك. نعم.
ومن ترك حيوانا بثلاث من قطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخره. ومن ترك حيوانا بثلاث،
من ترك حيوانا بثلاث، عند العلماء شيء يسمى الأصل وشيء يسمى الظاهر. الشريعة تتعلق بعض الأحكام بالأصول وتقول الأصل كذا وتبقى الحكم على هذا الأصل. عندك ماء في البيت وحوله أطفال أو سقطت نجاسة حوله، ما تدري هل سقطت في الماء أو لا، تقول الأصل واليقين أنه طاهر ولا تحكم بنجاسة. عندك فراش يلعب عليه أطفال فيحتمل أن البول أصابه والنجاسة أصابه، تقول اليقين أنه ما حدث بنا هذا فهو طاهر حتى أتأكد وأتيقن أن هناك نجاسة. تبقى على الأصل دائما حتى يرد ما ينقلك عن هذا الأصل، هذا يسمى بالأصل. هناك شيء يسمى دلالة الظاهر، والظاهر يفتكن إليه ويعمل به، والشريعة أناطت به أحكاما فيبني عليها المسلم ولا ينتقل إلى ضد ذلك الظاهر حتى يظل الدليل على خلافه. بالنسبة للحيوان، إذا كان الحيوان من جنس ما يأخذ حكم اللقطة ولكن جاء الدلائل على أن صاحبه لا يريد وعلى أن صاحبه قد تخلى عنه، هذه الدلائل إن كانت بصريح قوله قال أيها الناس الذي يريد منكم أن يأخذ هذا المال فليأخذ، هذا صريح القول في دليل ظاهر ليس بقول لكنه فعل، تستبيح به الشيء وتأكل وتشرب وتعتبره حلالا لك بهذا الظاهر. لو شخص جاء وفتح على جدار بيته صنبورا وأخرجه على الطريق ووضع كيزان الماء وبرد الماء فصار الإنسان يشرب من هذا الماء، بمجرد ما تمر على الصنبور تعلم أن صاحبه قد أذن بالشرب منه، دلالة ظاهر معروف واضح. لو بنى مسجدا وفتح أبوابه علمنا أنه قد أوقف هذا المسجد لله، لكن ما تلفظ بذلك وليس هناك دليل بصريح عبارته، لكن دلالة الظاهر دالة على أنه قد تصدق بهذا الشيء. في القديم يعني كان الناس من الخير ولا زال، وقد رأيت هذا بعيني في بعض مزارع المدينة، كانوا إذا أرادوا الصدقة بالنخل يغرس صاحب البستان نخلات خارج السور ويسقيها من داخل المزرعة، فكل من مر يعلم أن هذه النخلات صدقة. وإلى الآن لا تزال تجد في قباء بعض المزارع بعض قدماء المدينة تجد السور مبنيا والثلاثة الأربع نخلات خارج السور، هذه دلالة ظاهرة على أنها صدقة. لكن ما يستطيع أحد أن يأتي إلى دخل نخل داخل السور ويدخل عليه ويقول إنه مباح، لأن السور حينما بني عليه دل على أنه مملوك للصاحب وأن صاحبه لم يأذن بالدخول فيه، فهذه كلها دلالات ظاهرة يعمل بها ويستكن إليها على تفصيل طبعا. فإذا ترك الإنسان شيئا، الركب حينما تراه الآن ينزلون في مكان، كانوا في القديم تسير القافلة من الإبل ثم يتركون أشياء وراءهم. يعرف الأستاذ أو ابن السبيل والمار أن هذه الأشياء تركت لمن جاء. مثلا أنا جئت للفحم، تركوا فحما في موضع موقده، تعلم أنهم قد تركوا استغناء عنه، فتنبيكه وتأخذه، دلالة ظاهر دالة على التنبيك والإذن بالانتفاع، يكون بعد ذلك تنبيك للمنفعة وتارة يكون تنبيكا للذات. فسواء كان تنبيكا للمنفعة أو تنبيكا للذات فإنه يعمل بهذا الظاهر ويستكمل به. ومن هذا المثل الذي ذكرها المصنف رحمه الله، يترك حيوانا أو يترك مالا من غير الحيوان، هذه دلالة ظاهر دالة على الإذن بأخيه. ومن أمثلتها في الشريعة تقليد الهدي، تقليد الهدي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها، كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الإبل وبهيمة الأنعام من البقر والغنم تهدى إلى البيت وتوضع القلائد عليها حتى يعلم كل شخص يجدها في الطريق رائعة أنها من الهدي فيحفظها وسوقها إلى البيت. ثم إذا عطبت ولم تستطع الشيء ولم يمكن إيصالها إلى البيت نحرت، ثم لطخ دمها في رقبتها، لأن الإشعار توفيخ أكرمكم الله النعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر هدنة كما في الصحيح لما أراد أن يحج حجة الوداع أشعر هديه وقلد هديه. فهذا الإشعار فائدته من فوائده أنها لو عطبت دون البيت ولم تستطع، يعني مرضت إلى مرض السبيل ولم تستطع السيد تنحر لأجل يستطيع من مر من السابل أن يأكل لحمه. فإذا مر ووجد عليها الشعار أو وجد عليها التقليد عرف أنها من هدي البيت وأنها صدقة وأكل. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله عند الشافعية لما منعوا من بيع المعاطاة ولم ينزلوا الصيغة القولية منزلة فعلية استثنوا مسألة الهدي، لأن النص فيها واضح والسنة فيها ماضية، فالشريعة جعلت بهذا الظاهر منزلة منزلة التصريح عن الباطل. وبناء على ذلك فإذا وجد شيئا وجلت الدلائل على أن صاحبه تاركه أن صاحبه آذن بأخذه فإنه يؤخذ ذلك الشيء ويملكه واجبه. نعم.
قال رحمه الله: ومن ترك حيوانا بثلاث لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه.
لانقطاعه أي لعلة الانقطاع، أو عجز صاحبه عنه. بعض الأحيان يعجز الإنسان أن يسوق حيوانه معه فيتركه ويرى من المصلحة لا يشتغل به لأنه ربما حصله أنه أهم، فحينئذ يملكه من وجده، من وجده وسبق إليه فإنه يملكه ولا يأخذ حكمه اللقطة، يستثنى من أحكام اللقطة. نعم.
ومن أخذ نعله أو لثه ووجد موضعه غيره فلقطه. قال رحمه الله: ومن أخذ نعله،
ومن أخذ نعله انظروا فيها الورع من العلماء رحمه الله. الشخص يذهب يصلي وينال أجر الجمعة ويرجع إلى بيته بدون حذاء، فتقول له زوجته ويقول له أهله: أين حذاءك؟ يقول: سرق مني. فيقع في إثم التهمة بالسرقة. إذا قال ومن أخذ ما قال سرقة، لذلك كان العلماء ينهون يعني شخص يتورع، لأن إذا قلت سرق معناه أن الذي أخذ حذاءك سارق، ولربما كان شخصا كثيف البصر أخطأ في حذائه، ولربما شخص استعجل فوقع يده على حذائه، وربما ظن أنه مثل حذائه فأخذه، فإذا اتهم بالسرقة فهذه تهمة. وإذا لا يقال سرقة يقال وأخذ، لعلي وضعته في الموضع غير الموضع الذي بحث عنه فيحتاط منه. قال رحمه الله: من أخذ، ومن أخذ حذاؤه. هذا كثيرا ما نقع في مجامع الناس أنه يحصل الخطأ في أخذ الحذاء، وقد يكون هناك شيء من التعمد صلى الله عليه والعافية، والإثم في هذا أعظم، فإنه إذا تقصد أخذ الحذاء وسرقته والعياذ بالله فهذا أعظم، لأن الظلم في بيوت الله عز وجل أعظم من الظلم خارج بيوت الله. وثانيا لأن من خرج من بيته
بطاعة الله عز وجل لأداء الصلاة فهو في ذمة الله عز وجل حتى يعود، لأنه خارج في سبيل الله عز وجل وفي طاعة الله ومرضاته، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المصلي، فنهاه أن يسبك بين أصابعه، وقال إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يسبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة. ولذلك كره العلماء رحمه الله إذا خرج الإنسان وفي نية أن يصلي أن يبيع أو يشتري قبله في أثناء طريقه من المسجد، لأنه في حكم أن يصلي فلا يشتغل بشيء يغاد الصلاة. فإذا ثبت هذا فإن الأمر في أخذ الأحذية والتقصد لأذية الناس وأخذ سليانهم من المساجد طبعا اعتداء على المال وانتهاك لحرمة المسجد وانتهاك لحرمة المصلي، ثم الأدهى والأمر إذا كان في يوم شديد الحر تكون المشقة في أعظم، بحيث يرجع الإنسان حافيا في وهج الشمس وهذا يضربه أكثر، فكل ما ترتب على سرقته المقصودة من ضرر فإن الإثم فيها أكثر، لذلك يعظم الأمر بحسب ما ترتب عليه من الضرر. نسأل الله السلامة والعافية. لازم هذا أن الإنسان يختار، ولذلك كان بعض الفضلاء إذا وجد شيئا يشتري حذاء ما يأخذ حتى ولو كان يشتري ولو كان أقل منه قيمة وفيه شبه حذاء على ظن أنه قد أخذ حذاء يقول هذا بهذا وحقي أجود، لكن أبدا ما يأخذ يترك حتى يأتي صاحبه أو ينمي الصدقة إذا كان يعني يريد أن يتصدق به أنا من أخذ. فالأفضل والأكثر أن ينمي الصدقة ويحتسب الأجر عند الله تعالى. كانوا يستبشرون بعظم البلاء في الطاعة، فكان يقول إن شاء الله من بلاء القبول كثرة البلاء في الطاعة، وتجد الناس القديم لما يريدون الحج يجدون المشقة في السفر يجدون الأيام والشهور وهم يرحلون في الحج، فالأجر أعظم والثواب أكثر، لكن إذا كان الإنسان لا يجد المشقة واللأوة فهذا يعني ما نقول، لكن كرم الله عليه.
قال رحمه الله: وهل أخذ نعله أو نحوه؟
أو نحوه، أخذ قلمه، أخذ كتابه، هذا كثيرا ما يقع في الأشياء المتتابعة، يعني ممكن أن يكون مثلا غير النعل لكن نعل أكثر، لأن النعل يمكن أخذه بدون ما يدري الإنسان بدون ما يعلم، لكن إذا كان صاحبه بجواره لا يمكن، لكن إذا كان وضعت كتب يشبه بعضها بعضا أو وضعت مثلا ألبسة مثل مثلا يضع الإنسان لباسة مع قوم وجماعة من الناس يخلع اللباس، أو النساء في بعض الأحيان إذا اجتمعنا في مكان وخلعنا لباسهن العبي ونحنها يحصل كثير من الخطأ في هذا، فالإنسان أفضل له أن ينمي الصدقة وأن يحسن الظن بأخيه المسلم لأن الله يجر لأنه الله ضاع، فالأفضل أن تنمي الصدقة حتى يكتب لك الأجر، أما لو تسدد الإنسان كذا لو أخطأ أخوه ما عليه فيه تبع، قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ما عليه إثم إذا أخطأ لأنه بشر يمكن أن يضع ما خطأ، لكن الأفضل لك والأكمل أن ترميه صدقة حتى يكتب لك أجره. نعم.
وجد موضعه غيره فلقطه.
وجد موضعه غيره، يعني في موضع الحذاء بعض العلماء كما ذكرنا يقول ما يرفع الحذاء وليس من حقه أن يرفع، الاحتمال أن حذاءه سرق وأن هذا الحذاء لغيره، لكن المصنف يقول وجد غيره مكانه، معناه أنه أخذ حذاءه ووضع مكانه حذاء الغير، لكن هذا التفات للظاهر كما ذكرنا، وعند العلماء شيء يسمى تعارض الأصل والظاهر، ذكرنا الأصل وذكرنا الظاهر، وبعض الأحيان يتعارض الأصل مع الظاهر، فهل مقدم الأصل أو مقدم الظاهر؟ بعض العلماء يقدم الأصل لأن الحذاء في الأصل مدن في موضع المسجد أو نحوه الأصل من كل غيره وأنه غير لقطة مدن يعني مكان يرتاده الناس، ما عندك دليل على أن صاحبه قد أضله فتفرقه، والظاهر لما دام رفع حذائي ووضع مكان حذائي فمعناه أن صاحبه قد أخطأ في حذائه فتفري على أحكام اللقطة لأن صاحبه لم يعود لأنه أخذ حذاء
بدل حذائه مثل غالب أنه لا يضر، لكن هذا ليس على كل حال، لأننا لو نظرنا إلى أنه ربما أخذ حذائه وجاء شخص مسكين يريد أن يصلي وضع حذائه مكان حذائه حتى تصبح مصيبة ثانية عليه لقطة، ويعني يريد أن يصلي ويخرج، فلما يخرج ما يجد حذائه، فمثلا كل من وجد مكان حذائه حذاء آخر يأخذه على أنه بحكم لقطة صار إننا يترك حذاء، فلربما كان لشخص آخر غير الشخص الذي أخذ حذاء، خاصة في مجامع الناس مثل المساجد والمدارس، لكن يعني يكون فيها إما من الناس تجتمع أو ينتقل يدخل ناس ويخرج ناس، من الصعوبة بمكان أن نقول إن هذا الحذاء الذي يوضع مكان حذائي هو للذي أخذه حذائي وأنه يأخذ حكم اللقطة، لأن الأصل أنه لصاحبي حتى يدل بلعنه بحكم اللقطة، على هذا العمل أنه لا يأخذه، أنه لا يحل له أخذه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اللقيط.
بالنسبة لمحاضرة النساء يعني ربما ترجع لأنه تأخذ يعني الوقت كان ضيق، لأن إن شاء الله لبعض الإجراءات تقول، فإذا حصل إن شاء الله الكشف لا تكون خبر، يعني من إخوان أخوات النساء كان المقرب يوم تكون لهم المحاضرة، لكن إن شاء الله سترجع إلى أن تكون لهم.
أسابكم الله خير الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بما ذكرتم الجميع والمسلمين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل تسري هذه الأحكام على لقطة الحرم؟
لا، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، اختلف العلماء رحمه الله في لقطة الحرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرم: ولا تلتقط لقطته إلا لمشرك، وفي رواية: إلا لمحرك. فهذا يدل على أن في ظاهره على أن لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا للتعريف فقط، وأنها لا تملك وتبقى للأبد تعرف. هذا مذهب بعض العلماء رحمهم الله، بعض السلف، ومن أهل العلم من فصل في هذا الحديث وقال: حديث الحرم لا يعارض أحاديث اللقطة، فالأصل العمل بأحاديث اللقطة لأنها عامة، وجاء حديث الحرم لا تلتقط لقطته لأن الناس في لقطة الحرم ينتابهم شعور لا يوجد في غير لقطة الحرم غالبا، وهذا الشعور مبني على أن مكة لما ينتابها الزوار دائما ربما استخف الناس بلقطتها فيأتوا من أصحابها فأخذوها للتملك ولم يأخذوها للتعريف، فجاءت السنة بهذا المعنى، لأن الأحكام أيامها ما استقرت، فبين عليه الصلاة والسلام أن لقطة الحرم لا تؤخذ بقصد الملك وإنما تؤخذ بقصد التعريف، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تلتقط لقطته إلا المعرف، وفي رواية: لمنشئ. وهذا الذي اختاره الحافظ بن حجر رحمه الله بعض الأئمة والشراح، وهو قوي جدا وفيه جمع بين النصوص، والذي يظهر أنه إذا عرفها وقام بها أنه يكفيه ذلك، لكن بالحقيقة لما تيسر في زماننا والحمد لله وجود من يقوم على هذه اللقطات، ووجدت مكاتب خاصة وخاصة في الحرم، يعني جرى العمل بفتوى بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، يرى أنها لا تملك وأنها تكون لبيت مال المسلمين، فهذا يكون اختيار من ولي الأمر، ولي الأمر إذا اختار قولا من أقوال العلماء وجب العمل به. يصبح في هذه الحالة لقطة الحرم ما دام أخذ هذه الفتوى، والشيخ عبد الله رحمه الله عليه إمام زمانه وإمام الأئمة رحمه الله علما وفقا وورعا، وفتاويه موزونة بالفقه، يعني يعتبر من الأئمة والعلماء الذين جمعوا بين فقه الأثر والنظر، فتاوى الشيخ عبد الله مسلم رحمه الله عليه، وهذا يعني معروف، من يعرف الفقه ويعرف الفتاوى يعرف دقته وبعد نظره والتزامه بمنهج السلف رحمه الله في تقرير الفتوى وآداب الفتوى وضوابط الفتوى، فهو رحمه الله العالم العامل يعني تنعم العين بالفتوى ومن يختاره رحمه الله برحمته الواسعه. فهذا الإمام اختار هذا القول واختير قوله. والآن الشائع يعمل بهذا، فالأفضل للناس والمنظر عن الناس التزام هذا ما دام أنه وضع وجرى العمل به أنها تضم إلى بيت المال ويكون حكم حكم الصرف إلى بيت أنها تصرف إلى بيت المال يأمن بهذه الفتوى، وحينئذ لا يجري على الخلاف الذي ذكرناه أنه قد هي مكاتب للرائعات خاصة في داخل الحرم فترد وتصرف إلى هذه المكاتب ويتتولى شأن هذه الرائعات. والله تعالى
أستاذكم الله. السائل يقول فضيلة الشيخ، هل تخرج الزكاة من اللقطة إذا بلغت نصاب الزكاة؟
لا تخرج الزكاة من اللقطة إذا كانت خلال السنة والحول، لأن الملكية لصاحبها والزكاة لا تصح إلا بالنية، فلا بد أن يكون صاحبها قد نوى زكاتها، فلو أخرجها من سقطها ما تصح الزكاة لأنه لم يؤمر، لأنه وكيل عن ربها، والزكاة واجبة لأن يد صاحبها ما تزيد إلا إلى الأبد، بحيث الأصل ما ينزع إلى عمل القطة باقية في الملكية. ولذلك قال المصلي رحمه الله يملكها حكمه، وعلى هذا لا تجب زكاتها على المنتقد لأنه ليس بالمالك الحقيقي ولا بالموكل لإخراج زكاتها، والأصل في الزكاة ما لا تصح إلا بنية ولا نية في مثل هذا، فلا تجب فيها الزكاة.
أتابعكم الله. سائل يقول فضيلة الشيخ، هل تجوز الدعوة إلى الوليمة أو المناسبة في داخل المسجد؟
في المسألة الأولى إذا قلنا إنه لا تجد زكاة على المنتقد، فإذا مضت سنوات ووجد صاحب اللقطة 10,000 أو 20,000 فمن حكم يزكيها لسنة واحدة؟ هذا هو الذي عليه العمل عند جمهور العلماء رحمه الله، أن المال إذا فات عن صاحبه وظن اليأس منه ثم وجده فإنه يزكيه عند وجدانه لسنة واحدة وإن مضت عليه السنوات. وأما بالنسبة للدعوة إلى الوليمة في داخل المسجد، الحقيقة يعني رخص فيها بعض أهل العلم رحمهم الله وخصصوا في أمرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد النكاح داخل المسجد، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه زوج الواهبة نفسها داخل المسجد، فقالوا أن في النكاح معنى التعبد يعني معنى العبادة، ما هو مثل البيع الذي هو محض المعاملة الدنيوية، بل في النكاح شيء من التعبد ودعوة الناس تزيد من الإلف والمحبة وتحقق مقاصد الشريعة، ففي وجه للإذن به وخففوا في هذا. ومن أهل العلم من منع من ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا سمعتم الرجل ينشد ضالته المسجد فقولوا لا رده الله عليك إن المساجد لم تبن لذلك، قالوا إن جملة إن المساجد لم تبن لذلك تعليلية فقوله عليه الصلاة والسلام اقتلوه بماء المسجد وكفنوا في ثوبيه ولا تنحتوه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة المنبي، يعني أمرتكم بهذا لأنه يبعث يوم القيامة المنبي، دل على أنه منع من المسجد ضارا لأن المساجد بنيت للعبادة والنكاح ليس بعبادة والدعوة إلى الأكل ليست بعبادة، يعني ليست بذاتها عبادة أصلها، فمنع من هذا وإذا احتيط أطلب، لكن إذا جرى العرف في موضع وعملوا بمن رخص لا ينكر عليهم ولا يفطر عليهم ولا بأس بذلك. والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث من أحاط حائطا على أرض فهي له، ألا يفهم من هذا الحديث أن من أحاط بالسور على الأرض فقد أحياها وتملكها؟
ذكرنا في مسألة الإحياء أن الإحياء يكون على مراحل، فمنها تسوية الأرض وبناء الحائط، وقلنا إن بناء الحائط لا يوجد ثبوت الملكية، فيشكل على هذا الحديث، وهذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة وعند أحمد الترمذي، وسماع الحسن من سمرة في خلاف لأن علما صححه وكله حكم باتصاله كما وصلنا اليوم الترمذي، ومنهم من ضعفه وكله كما اختيار بعض أئمة الحديث رحمه الله، ومنهم من فصل فيه استثنى بعض الحديث وليس هذا الحديث منها. وهناك شيء مهم جدا في مسألة تحسين الأحاديث وتصحيحها والعمل بها إذا تضمنت معنى زائدا عن المعنى الثابت في الأصول. فالحديث الذي يأتي برواية الحسن لغيره يعني الروايات جمعت طرقها ورقينا الحديث إلى درجة الحسن لغيره تدخلوا شبهة الرواية بالمعنى فلا نجعل هذا الحديث معارضا لما هو الصح وثابت. من أحيا أرضا ميتة فهي له فنص على الإحياء ومن بنى حائطا من أحاط حائطا في شيء من الرواية بالمعنى. وقد يطلق الحائط بمعنى البستان ويكون يعني في هذا نوع من تتوج في العبارة لكن مسألة الاقتصار على الحائط نفسه أنه إحياء جمهرة أهل العلم على أنه ليس بإحياء.